عدد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم مداد في تغطيته لجديد الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب. حلقتنا اليوم نستعرض فيها جديد الكتب التي أصدرها مركز نماء للبحوث والدراسات. أرحب باسمكم جميعا بمدير مركز نماء للبحوث والدراسات الدكتور ياسر المطرفي. أهلا وسهلا دكتور ياسر.
أهلا وسهلا حياكم الله.
مركز نماء هذا العام على عكس أو يعني أصدر هذا العام من الكتب تقريبا عدد أو يوازي ما أصدره في العامين السابقين.
صحيح.
تقريبا 35 عنوانا قياسا إلى تقريبا 15 عنوانا في العام الأول وتقريبا 20 عنوان في العام الثاني. فبداية هذه الطفرة في عدد الكتب هذا العام يعني كيف حدثت أو ما الغرض من ورائها؟
بداية الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة ومسرور جدا أن يخرج معك في هذا البرنامج القيم. الأمر الآخر يعني فيما يتعلق بالمركز واستهراته بين عامين سابقين وبين عام جديد، هو ليست يعني الفكرة في المركز فيما يتعلق بالعدد على وجه التحديد أكثر منها فيما يتعلق بمسارات البحث وأهمية المسارات ويعني الخضوع لهذا الشرط المعرفي أكثر من الخضوع لكم سنصدر، والكمية ليست هي المعيار في كثير، وخصوصا عندما نتحدث عن مراكز الأبحاث. يعني نحن نتعامل مع أنفسنا على أن مركز بحث ولسنا دار نشر، يعني ربما دار النشر هي عندها المعيار العددي يؤثر عليها، بينما المفترض أن لا تخضع مراكز البحث لهذا النمط من
المعايير
من هذا المعيار، لأنها تركز على خطوط إنتاج معينة وحسب من المفترض أن تكون حسب رؤية منهجية وعلمية معينة لابد أن تسير عليها، وإلا تحولت إلى دار نشر، وهذا يعني قضية خطيرة أن يتحول مركز البحث إلى دار نشر. ولذلك الفكرة من هنا يعني هي أهمية بعض المسارات، أهمية بعض الأبحاث، جاهزية بعض الباحثين للكتابة في بعض، لأنه أحيانا تخضع الإنتاج وعدمه إلى عدم جاهزية بعض الباحثين للكتابة في بعض القضايا. فإذا أنت وجدت باحث جاهز ومؤهل فمن الفرصة أن تكتب وتسابق الزمن في الإنتاج والنشر. هذه يعني الفكرة فيما يتعلق بما سميته أنت الطفرة يعني في هذا العام.
طب إذا طبقنا هذا الكلام، ما هي الرؤية التي يتحرك على أساسها مركز نماء في إصداراته؟
هو الرؤية التي يتحرك فيها المركز هي رؤية منتظمة في مجال اشتغالها المعرفي. يعني المركز يحاول بقدر الإمكان أن لا يخرج عن المجال المعرفي الذي حدده لمساره، وهو تنمية العقل الشرعي والفكري، هذا رقم واحد، وتطوير أدواته هذا رقم اثنين، وتطوير خطابه هذا رقم ثلاثة. لماذا؟ بما يمكنه من حسن التعامل مع التراث الإسلامي والانفتاح الواعي على المعارف والتجارب العالمية المعاصرة. إذا أخذنا هذا المجال المعرفي لمجال الاشتغال، يعني سنلاحظ أن نحاول في بقدر الإمكان في كل واحد من هذه المجالات، في كل واحد من هذه العناصر، أن نغطيه معرفيا وبحثيا ومن خلال المنشورات. فإذا أخذنا على سبيل المثال يعني ربما نجعلها كمدخل للحديث عن نماء أو إصدارات نماء لهذا العام، تنمية العقل الشرعي والفكري، اسمع في هذا العنوان إن صح التسمية، أنه نخرج مجموعة من الأبحاث تخاطب هذا المجال واستراتيجيا نمشي في هذا الخط حتى يكتمل بإذن الله بعد سنة بعد سنتين، حتى يكتمل هذا الفكرة، وأنا أقول يعني اكتمالها لن يعني
قد لا يكتمل، يظل المسار نسق مفتوح.
هو لأن تنمية العقل هو نسق مفتوح يعني ليس نسقا مغلقا. فأصدرنا فيه مثلا نوعين من سلاسل إنتاج المركز. طبعا ربما سيلاحظ أي متابع لإنتاج المركز أنه محكوم بسلاسل يعني عناوين لسلاسل، هذه السلاسل هي التي تحكم رؤية المركز، بمعنى أنه أي كتاب لا يدخل تحت هذا الإطار لا نستطيع أن نشتغل على إنتاجه. تنمية العقل الشرعي والفكري أخرجنا فيه سلسلتين من الأبحاث، السلسلة الأولى سلسلة التكوين، هي تعتني بتكوين الملكات وتطوير الذهنية العقلية والشرعية، وأصدرنا في أعوام سابقة تكوين ملكة التفسير، وأصدرنا في أيضا تكوين ملكة المقاصد، وهذا العام أصدرنا كتابين في خصوص هذه السلسلة. الأول الدفاع عن الأفكار، تكوين ملكة الحجاز والتناظر الفكري، والثاني للدكتور محمد الدكان، والثاني فهم كلام أهل العلم نحو ضوابط منهجية، اللي هو هذا الكتاب للدكتور حاتم بن عارف الشريف. هذه تعتني بفكرة التكوين، يعني في الأول كيف يمكن يعني هذا التكوين في المجال الفكري، صحة الدفاع والحجاز والتناظر والاستدلال وبناء الحجة واستقبال الحجة الأخرى وكيف فهمها وكيف مناقشتها. والكتاب الثاني هو كتاب فهم كلام أهل العلم نحو ضوابط منهجية، يعني هو الكتاب يحاول أن لا يستغرق في فكرة، يعني يحاول أن يمشي بين مسارين في التعامل مع كلام العلماء، مسار يعتبره كلاما مقدسا لا يمكن إن صح التحاور معه والنقاش والتعقيب والأخذ والرد، ومسار آخر لا يعطي له قيمة، وهذا كلام يعني يبسط هذا النوع من الكلام. هو حاول أن يختط مسار ويضبط هذا المسار
بين الغلو والتهويل،
بين الغلو والتهويل، وضع مجموعة ضوابط لهذا التعامل. من الضوابط يعني واحدة من الأفكار أنه لا يصح أن نرفعه إلى مقام السنة، الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نتعامل معه بأنه كلام غير العقلاء وغير الناضجين، يعني
ليس وحيا وليس سدى هملا
وليس سدى. نعم، هذا مسار من مسارات البحث. مسار آخر هو مسار تساؤلات. طبعا فكرتنا في هذه السلسلة سلسلة التساؤلات هي التركيز على مجموعة من التساؤلات التي ينبغي أن يشتغل بها الذهن الشرعي والفكري، يعني تساؤلات كبرى. يعني مشكلة التساؤلات في واقعنا أنه إما أنك تنجر في تساؤلات بسيطة في مقابل تساؤلات أهم، تنجر في مقابل تساؤلات هامشية في مقابل تساؤلات راهنة في وقتك. فنحن نحاول أن نجر الذهن إلى أن هنا تساؤلات من المفترض أن نشتغل فيها ونتحاور فيها، دعونا ننضج هذه التساؤلات ثم ننتقل إلى التساؤلات الأخرى. في أصدرنا هذا العام طبعا سؤال التنمية في الوطن العربي، وهو مجموعة أبحاث من تحرير الأستاذ هشام المكي، مجموعة أوراق علمية، والمركز في يعني قابل الأيام هو رصد مجموعة من التساؤلات الكبرى، يعني أسئلة النهضة، يعني مجموعة أسئلة هي محل يعني تساؤل ومهم وراهن في ذات الوقت. وأيضا في تكوين نفس الفكرة، يعني الخطة الإنتاجية واضحة، يعني بمعنى أنه ربما تسألني سؤالا، طيب هل هذا المسار يعني إلى أين ذاهبين؟ نعم، هناك خطة موجودة في التكوين، لا زالت الآن الباحثين
كل مسار نزل، يعني كل عام سيولد لكل مسار مولود جديد في صورة كتاب يغطي أحد جوانب اشتغال.
بالضبط، يعني بمعنى أن أنا الآن عندي تصور عن إنتاج العام القادم من الآن.
نعم.
الآن نحن أصدرنا وعندي ما الذي يمكن أن نفعله في العام القادم، يعني بفضل الله الرؤية فيها قدر من الوضوح. إذا انتقلنا إلى المسار الذي بعده والجملة التي بعدها في هذا المجال المركز المعرفي، هو تطوير الأدوات. لا شك أن العقل الشرعي والفكري يحتاج إلى تطوير في أدواته في تعامله مع قضاياها الشرعية أو الفكرية. اختطينا مسار في المركز هو مسار دراسات صناعة البحث العلمي. طبعا لا شك أن أهم، أو من أهم حتى لا يعني نبالغ قليلا، من أهم مسار أو أدوات تطوير هي أداة البحث. أداة البحث عندنا تحتاج إلى تطوير. طيب أداة البحث أول يعني أول جهة مهتمة بهذا الموضوع رأينا أنها هي جهة مراكز البحث. لنبدأ بمراكز البحث أولا ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل الأدوات. يعني
افترض أن مراكز البحث هي المعامل التي يتم فيها تطبيق صناعة البحث.
الله يفتح عليك. فبدأنا في هذه الخطوة بفكرة مراكز البحث، أصدرنا فيها 5 إصدارات. مراكز البحث في الوطن العربي اللي هو نعم هذا الكتاب، مراكز البحث في الوطن العربي، الإطار المفاهيمي، الأدوات، التحديات، المستقبل، للأستاذ خالد وليد محمود. هذا يغطي فكرة مراكز البحث في الوطن العربي، وإن كان يعني أقول أن مراكز البحث في الوطن العربي لا زالت تحتاج إلى أبحاث ربما تخصصية من بعض الجوانب، نأخذ
ربما ده رصد عام يعني.
رصد عام وفي سياق معين، ونفكر في المستقبل أن نأخذ في سياقات يعني بحثية أخرى. لا زال العالم العربي يحتاج إلى مزيد من هذا النوع من الدراسات. أيضا أخذنا مراكز البحث العلمي في إسرائيل، السياسات، الأهداف، التمويل، للدكتور عدنان عبد الرحمن أبو عامر. هذا أيضا أخذ، طبعا لا شك أن اليوم أي دراسة يريد أن يقرأها الإنسان لو يدخل للنت ولا الدراسة تتحدث أن هناك حالة استثنائية في مراكز البحث في إسرائيل. هذه الحالة الاستثنائية لابد من رصدها، لماذا هي حالة استثنائية، ما هي أدواتها، ما هي، ثم بعد ذلك استلهم منها التجربة، ثم استلهم منها
التعامل
إلى غير ذلك من التساؤلات التي يمكن أن نفرضها على هذا البحث. وفكرتنا كشف هذا الخط وبعد ذلك استلهام ما فيه من يعني فوائد ومسارات يمكن أن نستلهمها في وطن العربي. أيضا مراكز البحوث الأمريكية ودراسات الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر، ووضع له يعني عنوان بين قوسين تشكيل الإدراك الأمريكي. يعني وهذا لفتة ذكية من المؤلف في العنوان، إنه المراكز ترى واحدة من أهم من أهم أغراضها تشكيل الإدراك. كيف تشكل الإدراك؟ ربما هذا التشكيل يكون تشكيلا صحيحا، ربما يكون هذا التشكيل تشكيلا مزيفا. المراكز هي في النهاية أدوات أنت تملأها بقيمك، بمبادئك، بمرجعياتك، بأفكارك، هي أداة وعاء أنت تملأه في هذا. لا شك أن المراكز البحثية بعد 11 سبتمبر حاولت أن تصور الشرق الأوسط بطريقة معينة، باستراتيجية معينة، برؤى معينة. الباحث أراد أن يبحث في هذه الزاوية، ولا زالت مراكز الأبحاث الأمريكية، وهذا يعني في خطة المركز أنه يبحثها من سياق آخر، يعني هذا سياق معين. أيوة.
هذا تعطير قضية فقط تشكيل الإدراك بعد أحداث 11 سبتمبر،
بعد أحداث
بدأت الساحة البحثية للموضوع كبيرة يعني.
كبير جدا. أيضا من الأبحاث اللي صدرناها هذا العام مراكز الأبحاث والفكر، مراكز الدراسات والأبحاث والفكر في الهند. طبعا حتى الهند هي تجربة، والهند لا زالت تجربة لم تكتشف بعد، يعني صح التسمية في مجال التداول، يعني لم يعني تسلط عليها الأضواء. وأخذنا بحثا فيها من خلال 2 من الأساتذة الذين عاشوا في الهند ودرسوا يعني دراساتهم العليا في الهند. حاولنا أن أيضا نرصد هذه التجربة ونشوف كيف مراكز الأبحاث تشتغل. البحث الأخير في هذه السلسلة، الأخير يعني في هذا العام، هو التعليم والبحث العلمي ومراكز التفكير الاستراتيجي في تركيا. أيضا تركيا هي تجربة اليوم ناهضة في مجموعة مجالات، واحدة منها هذا المجال البحثي للأستاذ علي باكير. في
يعني معلش نسترجع، في إسرائيل مراكز البحث في العالم العربي،
نعم،
مراكز البحث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر،
نعم،
مراكز البحث في الهند،
نعم،
مراكز البحث في تركيا.
في تركيا،
نعم.
سيكون هناك تجارب أخرى ستكون بإذن الله من في العام القادم يعني مجموعة منها. إذا انتقلنا إلى مسار يعني هذا في تطوير الأدوات. طبعا عندنا في تطوير الأدوات اللي هو في دراسة البحث صناعة البحث العلمي فكرة الاشتغال على مناهج البحث، فكرة مداخل العلوم، هذه واحدة من الأفكار التي الآن المركز يشتغل عليها، ربما لم ينتج لكن هي الخطوة الأولى الآن مراكز البحث، والخطوات الثانية سنشتغل على مجموعة من الأدوات المهمة في مجال البحث العلمي. إذا انتقلنا إلى
أظن في صناعة البحث رأيت كتاب آخر دكتور عادل قوتة،
صناعة هي دكتور عادل قوتة هو معالم اللي هو هذا البحث تتحدث عنه، هذا سيكون في الدراسات الشرعية اللي هو معالم منهج البحث الفقهي سنأتي به يعني إليه بعد قليل. تطوير الخطاب لا واحدة أيضا من مجالات الاشتغال المركز البحثي. اشتغلنا في تطوير الخطاب على ثلاثة مسارات. أول مسار هو الخطاب الشرعي والفكري، المنتجين للخطاب. من هم المنتجين للخطاب؟ أهم واحد من أهم المنتجين لهذا الخطاب إذا تكلمنا في مجال الإسلامي هم الإسلاميين. الإسلاميين جعلناه مسار وهو مسار جدير بالاهتمام وجدير بالبحث العلمي. طبعا لا شك أن الحالة الإسلامية تعرضت لكثير من التشويه، لكثير من الاختزال، لكثير من عدم الموضوعية
وعدم التغطية
أحيانا، وعدم التغطية من محبيها ومن مناوئها. إما المحب يصورها فوق واقعها، وإما المناوئ يشوهها حتى يعني لأغراض كثيرة يعني أيديولوجية وغيرها. جعلنا في المركز سلسلة بعنوان دراسات الحالة الإسلامية. أخذنا في العام الأول يعني اشتغلنا في العام الأول في عقل هؤلاء الإسلاميين من جهة أول شيء مراجعات الإسلاميين كيف اشتغل هذا العقل وتطور وتراجع. هو العقل الحالة الإسلامية ليست حالة ثابتة، تتعرض مثلها مثل أي جانب من الأفكار الأخرى، تتعرض لتطوير، تتعرض لمراجعة. فأخذنا في عدة مسارات في هذه المراجعات للأستاذ بلال التليدي. ثاني جدل الإسلاميين، كيف يتجادل الإسلاميين مع غيرهم، اللي هو وطبعا كانت واحدة من أهم حالات الإسلاميين نضجا في الجدل إن صحت هي الحالة المغربية، الإسلام حالة الخلاف الإسلامي العلماني، كيف يتجادل الإسلاميين والعلمانيين وما هي قضايا الجدل وما هي أهم القضايا. الكتاب الثالث كتاب اختلاف الإسلامي، الخلاف الإسلامي الإسلامي في مصر نموذج، هذا لفضيلتكم الله يجزاكم خير. وهذا البحث يتحدث عن أنه الإسلاميين ليسوا شيئا واحدا، هم مجموعة أشياء، فلا يصح تنميطهم. طبعا لا يصح أن نتحدث عن البحث وأنت موجود، يعني المفترض أن
شخصية اعتبارية يعني أنا
المفترض أن نحول الميكروفون إليك. هذا البحث يتحدث عن الإسلاميين كوحدات وليسوا وحدة وحدة واحدة، هذا في عام ماضي. هذا العام طيب درسنا الإسلاميين في عقلهم مع بعضهم وجدالهم مع طيب كيف يصور الآخرين هؤلاء الإسلاميين، كيف الصورة من يعني الآخرين كيف يفكرون في الإسلاميين وكيف يخرجوهم في المجتمع ولصناع القرار. أخذنا صفتين، الأولى في صناع القرار والثانية في المجتمع. يعني إذا جئنا إلى صناع القرار الإسلاميين ومراكز البحث الأمريكية، هذه صورة الإسلاميين في مراكز، لا تشكل صورة خاصة للإسلاميين في مراكز البحث الأمريكية.
كيف يتم إنتاج صور الإسلاميين من خلال مراكز البحث
من خلال مراكز البحث الأمريكية؟ طبعا مراكز البحث الأمريكية تخاطب نخب، تخاطب صناع قرار، تريد أن تشكل
إعلام أحيانا،
تخاطب إعلام يعني تغذي هذا المسار. هذا المسار وأصدرنا فيه بحث. طيب المسار الثاني الأستاذ بلال التليدي، مراكز البحث الأمريكية، أزمة النموذج، الدراسة في أزمة النموذج المعرفي. طيب هناك هذا المجال اللي هو مجال صناع القرار. طيب المجتمع كيف يصور
هذا مجال التغذية وهذا مجال الإنتاج؟
أيوة المجتمع والإسلاميين كيف يصورون في المجتمع، لابد من تغطية هذا المجال ضمن بحث اللي هو صورة الإسلاميين على الشاشة. وأعود مرة ثانية لك الله يخليك ويبارك فيك، اللي هو بحث طبعا يتحدث عن كيف استطاع المنتجين للإعلام أن يصوروا هذا النموذج الإسلامي؟ أخذ البحث مسارين، وهذه مهمة وواحدة من إضافات البحث، كيف يصور الإعلام الغربي الإسلامي، وفي المقابل كيف يصور الإعلام العربي الإسلامي. كل واحدة لها سياق يعني معرفي وثقافي وفني، وكلها أدوات معينة. يعني استطاع البحث أن يخرج لنا ما هي الصورة وما هي الرؤية الحاكمة لاستغلال هذه الأفلام في عملية التصوير الإسلامية. انتهينا من هذا اللي هو المنتجين للخطاب. نأتي بعد ذلك إلى الخطاب نفسه. أخذنا مسارين من الخطاب: الخطاب الشرعي بكافة تشكلاته ويعني أنواعه، والخطاب الفكري في العالم العربي. عندنا دراسة أو سلسلة دراسات قراءات في الخطاب الشرعي، هي وصلت هذا السنة إلى 12 إصدار و11 إصدار.
أولا دراسات في الحالة الإسلامية كم إصدار تقريبا؟
إلى الآن 6 إصدارات.
6 إصدارات.
أيوة، أو 5 إصدارات. نعم. الدراسات أو قراءات في الخطاب الشرعي 10 إصدارات إلى الآن. أخذنا مجموعة قضايا في الخطاب الشرعي، طبعا في مرحلة سابقة مجموعة إصدارات، لكن يهمنا هذا العام. هذا العام أصدرنا بحثين في هذا الموضوع. البحث الأول اللي هو الفقه الارتيادي، نبرات في الفقه المستشرف للمستقبل، فقه التوقع. يعني الخطاب الشرعي أو العقل الشرعي كيف يفكر في موضوع المستقبل من خلال العقل الفقهي،
أدواته ومرجعياته
ومرجعيات المستقبل. كيف الفقيه عندما يريد أن يستشرف المستقبل، اليوم نحن نقول للفقيه لابد أن تنظر المستقبل. طيب، ما هي أدوات النظر للمستقبل؟ هل هذه الفكرة نفسها هي موجودة في التراث الإسلامي ولا غير موجودة؟ تتكلم عن الباحث، ما هي الأدوات التي تساعدنا على أن تكون رؤيتنا المستقبل بشكل أفضل؟ لأن واحدة من المشكلات أنك ربما تقول للفقيه انظر المستقبل فينظر المستقبل بطريقة خطأ، وهنا نقع في المأزق، يعني في مأزق كبير. يعني هذا يعني محاولة طبعا ليست يعني طويلة ومشعبة، لكنها مختصرة ومركزة في هذا الموضوع، ربما تفتح مجالات لأبحاث أخرى. هذا العام أيضا طبعا هذا البحث للدكتور هاني الجبير. البحث الآخر الخطاب الوعظي، دراسة نقدية استطلاعية.
الخطاب
الوعظي. أيوة، هذا نمط من أنماط الخطاب الشرعي للدكتور عبد الله السفياني. هذا البحث أخذ واحد من أنماط الخطابات، وهذا مجال من اشتغالات المركز. يعني المركز الآن رصد مجموعة من الخطابات في الخطاب الشرعي نفسه.
نعم.
سيصدرها تباعا. الخطاب الوعظي هذا العام، طبعا الخطاب الفقهي تعرضنا له في الأعوام السابقة، وتعرضنا للخطاب المقاصدي في أصدرنا فيه كتاب، مجموعة خطابات. هذا الخطاب أيضا مجال للبحث، أخذ الحالة الوعظية وفكك فكرة الخطاب، أدوات الوعظ، وقيم كل أداة، ثم طبعا حاكمها أيضا دراسة استطلاعية أجراها على مجموعة من الفاعلين والمشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا واحد من خطوط الإنتاج.
نقد الخطاب الشرعي.
أيوة.
طيب، يعني سنضطر الاكتفاء بهذا القدر قبل أن ننتقل إلى الفاصل. شكرا جزيلا دكتور ياسر. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل استعراض باقي إصدارات مركز نماء التي ظهرت في معرض الرياض الدولي الكتاب، في انتظاركم.
مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ارحب مره ثانيه بالدكتور ياسر المطرفي في استعراضه لجديد كتب مركز نماء في معرض الرياض الدولي للكتاب. توقفنا عند سلسله او مسار الخطاب الشرعي.
نعم.
واستعرضنا فيه كتابين جديدين هذا العام، كتاب الخطاب الوعظي للدكتور عبد الله السفياني، وكتاب فقه التوقع للدكتور هاني الجبير.
نعم.
طيب، ننتقل الفقه الارتيادي. طيب، ننتقل الى مسار اخر.
نعم. قلت أنا في قبل الفاصل في إنه الخطاب ندرس الخطاب. فعند الخطاب الشرعي عند الخطاب المقابل الخطاب الشرعي وهو الخطاب الفكري.
هو المسارين المذكورين في رؤية المركز. تنمية العقل الشرعي والفكري.
والفكري.
نعم.
الخطاب الفكري يحتاج إلى أيضا يعني دراسة وتحليل. طبعا في أعوام ماضية أخرجنا يعني عدد من الأبحاث طبعا ضمن سلسلة مراجعات في الفكر العربي المعاصر. هذا العام أخرجنا ثلاثة أبحاث في ثلاثة خطابات. أخرجنا في الكتاب النقد الذاتي في الفكر العربي، الخطاب النقدي للمفكرين العرب حول نكبة فلسطين نموذجا للدكتور محمد الرحموني. طبعا هذا واحد من الخطابات اللي هو خطاب النقد الذاتي، يعني كيف نقد المفكرين العرب ذاتهم، ما هي مضامين هذا النقد، ما هي دواعي هذا النقد، لماذا نقدوا أنفسهم بهذه الطريقة. طيب من خلال واحد من أهم واحدة من أهم الأحداث التي مرت بالعالم العربي وهي نكبة فلسطين. دائما الأحداث الكبرى في العالم العربي هي تحدث حالة نقد ذاتي، لماذا وصلنا إلى هذا الحال وكيف نخرج من هذا الواقع، يعني كثير من التساؤلات. الدكتور محمد الرحموني حاول أن يلتقط هذه الحادثة ويحلل الخطاب النقدي ضمنها. يعني نحن في كثير من الأحيان نشتغل بالحادثة وتحليلها سياسيا واجتماعيا، لكن طيب الحالة الفكرية يغيب عنها التحليل الفكري. هذه لقطة يعني حتى ولا زالت هناك يعني أحداث مفصلية في العالم العربي بعد نكبة فلسطين، مجموعة أحداث تحتاج رصد الخطاب في هذا الزمن، في هذا الوقت الزمني، كيف في كافة من كافة الأطياف، يعني ما هو الخطاب الفكري، ما هو الخطاب الشرعي، ما هو في هذه الأحداث. فهو أخذ هذا الخطاب وحللنا هذا الخطاب في مقابل أن حللنا مجموعة من الخطابات الشرعية. الخطاب الثاني هو بحث بعنوان النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرانكفوني، حالة المغرب نموذجا.
خطاب التلهيج
الفرانكفوني. طبعا المغرب تعرضت طبعا تكملة العنوان توضحه، نقد الاستعمار اللغوي الجديد.
نقد الاستعمار اللغوي الجديد.
أيوة الاستعمار اللغوي الجديد. هناك حالات من الاستعمار، هناك استعمار ثقافي فكري، هناك استعمار لغوي. ونحن إذا ذهبنا في العالم العربي نجد أن هناك بالفعل يعني حالة استعمار لغوي، بمعنى أن اللغة العربية أحيانا تكون هي اللغة الثانية، بينما اللغة الأجنبية هي اللغة الأم. هذا نوع من الاستعمار، استعمار ثقافي واستعمار لغوي. أخذ حالة المغرب باعتبارها واحدة من الحالات التي تستحق الدراسة والبحث. وطبعا الخطاب خطاب التلهيج الفرنكفوني يقوم على مرتكزات، بمعنى أنه هناك له دعاء وتأصيل فكري ومبررات، وأخذ هذا الخطاب يعني هناك من المفكرين العرب يتبنون هذه الرؤية لخطاب التلهيج، فهو أخذ هذا الخطاب التلهيج الذي يدعو إلى التلهيج الفرنكفوني وحلل هذا الخطاب، حلل مرتكزات وحلل دواعي إلى آخر يعني ما يتعرض له هذا البحث المهم. هذا الخطاب الثاني. الثالث فيما يتعلق بالفكر العربي المعاصر اللي هو كتاب الحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصر، محمد ركوم محمد الجابري هشام زعيط، للدكتور عبد الرحمن اليعقوبي. هذا أيضا أخذ حالة الحالة فكرة الحداثة عند ثلاثة من أهم المفكرين العرب، ما هي تجليات هذه الفكرة، ما هي مناهج هذه الفكرة، ما هي أدوات هذه الفكرة، ما هي يعني مجموعة قضايا تعرض لها في هذا الكتاب. هذا فيما يتعلق ب
أنا كنت بالمناسبة طالعت الكتاب.
أيوة.
من الأشياء التي أعجبتني فيها أنا كان هناك طبعا عدد من الكتب كبير جدا يغطي قضية الحداثة في الفكر العربي خاصة في الفكر المغاربي.
نعم.
لكن الجزء الذي عجبني جدا في كتاب الدكتور عبد الرحمن اليعقوبي هي مفهمة الطرح الحداثي عند المفكرين العرض، يعني تحويله إلى مفاهيم.
جميل، صحيح.
تحويله إلى مفاهيم مركزية وتحليل هذه المفاهيم المركزية، وليس مجرد عرض المواقف والآراء بدون مفهمة هذه المواقف والآراء.
صحيح، فتح الله عليك. بالفعل هو حاول أن يأخذ أهم المفاهيم اللي كانت حاكمة لفكرتهم في ويشتغل على هذه المفاهيم ويحللها، بحيث أن أمام القارئ يشعر أن أمام مفاهيم معينة ليست عائمة وضائعة في خلال نتاج هؤلاء الثلاث المفكرين. طبعا هذا إذا انتهينا من الشق الأول من المجال المركز المعرفي،
هو الخطاب العقل الشرعي والفكري.
تنمية العقل الشرعي والفكري وتطوير أدواته وخطابه.
نعم.
تحدثنا عن التنمية في هذا والخطابات والأدوات بما يمكنه من حسن التعامل مع التراث الإسلامي والانفتاح الواعي. حسن التعامل مع التراث الإسلامي، عندنا سلسلة دراسات شرعية.
نعم.
هذه السلسلة فيها تشتغل في القضايا التراثية، لكن من منظور معين في القضايا التراثية، بمعنى أننا لا نشتغل بأي قضية تراثية أو بأي قضية فقهية، أو لا، نحاول من الجانب الذي يخدم تنمية العقل الشرعي والفكري، وهذا هو الرؤية اللي حاكمتنا في هذا الإنتاج الشرعي. يعني بمعنى أنه نحن لا ننشر مثلا أو نهتم بنشر، ليس تقليلا من هذا، لكن من مجال اشتغال، يعني مثلا أحكام الطهارة ولا أحكام الصلاة ولا هذه لا نشتغل عليها، لأنه ليس هو مجال اشتغال المركز. مجال اشتغال المركز هو البعد الذي يخدم جانب التنمية في الذهنية الشرعية والفكرية،
والذي عادة يكون أكثر اشتباكا إما بالواقع وإما بتطوير الرؤية للتراث.
نعم، بدون شك. أصدرنا في هذا العام مثلا كتاب معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتاب الشرح الجامع بين الأمهات للدكتور عادل قوتة. هذا أخذ فكرة البحث العلمي من خلال نموذج تراثي.
نعم.
اللي هو كتاب ابن دقيق. وابن دقيق واحد من كبار العلماء الذين لا زالوا بحاجة إلى مزيد من البحث، يعني عقل استثناء، يعني الذهبي كان يجعله المجدد في القرن الثامن السابع، مجدد في القرن، رأس المجددين. أيوة، رأس المجددين، يعني يقول أنه هو رأس المجددين في ذاك القرن، فهو واحد من الشخصيات التي من المهم دراستها. الثاني من القضايا نظرية الإلزام، إلزامات ابن حزم للفقهاء نموذجا للدكتور فؤاد الهاشمي. أخذنا واحد أيضا من العقليات الاستثنائية في التراث الإسلامي وهو عقل ابن حزم.
نعم.
وواحدة من أهم أدوات ابن حزم،
أيوة،
التي تعامل فيها ابن حزم مع الفقهاء، ومع ابن حزم خاض صراعا فقهيا. هذا الصراع الفقهي استعمل فيه ابن حزم واحدة من أهم الأدوات، هي إلزامه. أنت تقول كذا في الموطن الفلاني، طيب يلزمك أن كذا، وقضايا كثير. هذه صورة واحدة من الباحث استطاع أن يفكك هذه الأداة ويعيد تركيبها من جديد، كأنك أمام نموذج لنظرية الإلزام من خلال ابن حزم، وأبدع في هذا المجال في الدراسة هذه المذكورة. أيضا في هذا السياق التراثي أخذنا مثلا بحث بعنوان المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية للدكتور عبد الرحمن السلمي. طبعا هذا واحد من العودة للتراث الإسلامي من خلال أدوات هذا التراث. يعني نحن اليوم واحدة من أزمات البحث الشرعي أنه لم يفلسف مناهجه. يعني عندنا منهج المحدثين، منهج المحدثين مهما يعني استغرقنا في الحديث أنه منهج دقيق ومنهج محكم ومنهج، هذا لا يقنع غير المقتنعين به.
نعم.
أي هذا يحتاج الآن، تحتاج إلى أن في ظل تشكيكات كثيرة
تحتاج إلى أن تقيم بينات.
أي تقيم بينات هذا منهج المحدثين، لازل تقول أنه بحاجة إلى دراسة فلسفة هذا المنهج.
نعم.
النقدي عند المحدثين. هذا البحث هو إسهام مهم جدا في إعادة فلسفة منهج المحدثين. طبعا أخذ منهج النقد، مرتكزات النقد في سياقات المحدثين في النقد، مراعاة المحدثين لمجموعة الجوانب، يعني بمعنى كأن المحدثين
وضعوا يعني عدة خطوط وغطوا كل واحد من هذه الخطوط التي يمكن أن تأتي إلى الخبر من خلال فلسفة معينة استطاع الباحث أنه يقدم هذه الفلسفة ويربطها بالمناهج النقدية الحديثة. وهذا أيضا محل إضافة، يعني هي إضافتين في هذا البحث، إضافة من جهة فلسفة هذا المنهج، وإضافة أيضا من جهة ربطه بالمناهج، لأن هناك من يقول أي منهج النقد، هناك من يقول اليوم أنه طيب هذا المنهج، المنهج التاريخ اليوم منهج كافي عن منهج المحدثين، يريد أن يقول المؤلف منهج المحدثين استطاع أن يأتي بما أتى به هذا المنهج النقد التاريخي وزيادة
وزيادة
وفي تفاصيل كثيرة لا يمكن الحديث أو التفصيل فيها. أيضا من الأبحاث اللي أصدرناها هذا العام في سياق الخط الشرعي وتقييد المباح، دراسة أصولية وتطبيقات فقهية. المباح هو واحد أقول أنه من مناطق البحث الأصولي والشرعي التي لم تنل حظها الكثير من البحث والدراسة. أصدرنا هذا العام كتابين في هذه المنطقة، منطقة المباح، والأول في تقييد المباح في هذا للدكتور الحسين الموس، يعني أخذ فكرة التقييد في المباح. طيب هو مباح، كيف تقيده؟ من المؤهل لتقييد المباح؟ ما هي الحالات التي تقيد؟ ما حدود تدخل الدولة في موضوع المباح؟ وهل هذا التدخل بدون شروط؟ وكثير من التفصيلات الفقهية التي تعرض لها الباحث في هذا الموضوع. الثاني هو مرتبة العفو، قراءة أصولية تحليلية في ضوء موافقات الشاطبي للباحثة جميلة توليت. هذا أيضا في نفس منطقة الاشتغال لكن من زاوية أخرى، يعني أخذت مرتبة العفو وطبعا درستها من جهتها العلائقية، من جهة علاقتها بالمباح وعلاقتها بالمحرم، وأخذت ما هي كيف تنظر الشريعة لمرتبة المباح، ما هي منزلة المباح، إلى غير ذلك من القضايا التي تتعلق بهذه، وهي دراسة جادة ومهمة في هذا الموضوع على وجه التحديد اللي قليل الأبحاث فيه. هذا إذا انتهينا من التراث الإسلامي وكيفية التعامل معه. آخر فقرة في مجال المركز الاشتغال والمعرفي هو الانفتاح الواعي على التجارب والمعارف العالمية. أخذنا ثلاثة خطوط في هذا الموضوع. الخط الأول هو خط لتأصيل الفكرة إن صحت التسمية، و قراءتها من بعدها الفكري هذا الموضوع. هذا خط يعني لا يصح أن نتحدث عن موضوع الانفتاح على التجارب دون أن نجعل له أرضية فكرية وشرعية لهذا الموضوع. هذا العام أصدرنا ثلاثة أبحاث في هذا المجال، ولا زالت هناك إصدارات قادمة يعني في نفس السياق اللي هو السياق المفاهيمي لفكرة الانفتاح والتعايش. البحث الأول في موضوع فلسفة الاجتماع في الشريعة الإسلامية، دراسة تأصيلية في الموازنة ما بين حتمية الاختلاف وضرورة الاجتماع للأستاذ ماهر القرشي. هذا البحث على وجه التحديد هو يتحدث عن أنه كيف نظرت الشريعة إلى فكرة الاجتماع من خلال أن هناك خلافا قدريا في الواقع، وأن هناك اجتماعيا ضروريا لا بد منه، لا بد أن نجتمع ولا بد أن نختلف. طيب كيف يمكن أن نوازن ما بين الاختلاف وما بين الاجتماع بهذا الرؤية؟ حاول الباحث أن يقدم رؤية في هذا الموضوع، ويعني يأخذها من بعدها الاجتماع الديني والدنيوي، ويقدم مجموعة من الأفكار المهمة في هذا الموضوع. ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى الكثير من البحث والنقاش. البحث الثاني هو في تجربة الحوار الثقافي مع الغرب، قراءة تقويمية ونموذج مقترح للدكتور محمد جبرون. يعني هذا البحث أراد أن يجري قراءة رازعة لتجربة حوارنا الثقافي مع الغرب. إيش يعني ما هي حصاد هذه التجربة؟ وما هي إشكالاتها وما هي إخفاقاتها، وكيف يمكن أن نتجاوزها، أن نتحاور في حوارنا الثقافي مع الغرب. قرأها تقويميا ثم أراد أن يقدم نموذجا مقترحا ومن الباحث، ولا زال هناك مجالات كثيرة لتقديم مجموعة من النماذج الأخرى. طبعا حاول أن يستفيد من تجربة الأندلسية وحاول أن يستفيد من بعض التجارب، لكن أيضا هذه الفكرة هي لا زالت إلى الأمام تحتاج إلى مزيد، هذا جزء من تغطيتها. أيضا في مجال الاختلاف والحوار والتعايش، البحث الثالث اللي أصدرناه هو صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر من الاستشراق إلى الإسلامفوبيا للدكتور المبروك المنصوري. طبعا هذا البحث هو أيضا في نفس مسار الاختلاف والحوار والتعايش، بمعنى أنه نحن عندما نقول نتحاور مع الآخر، طيب الآخر كيف يصورنا حتى يتحاور معنا؟
لكن يصورنا هنا كمسلمين،
كمسلمين
وليس الصورة الأخرى كإسلاميين أو يعني حاملين لخطاب أيديولوجي معين.
أيوة، في البحث اللي سبق أول قلناه هو صورة الإسلاميين على الشاشة
وصورة الإسلاميين في المراكز
في سياق آخر، هذا صورتنا كمسلمين كلنا، يعني طبيعة المسلمين ما هي؟
نعم.
وليس الإسلاميين اللي يحملون
أيديولوجيا متصارعة مع الأيديولوجيا الغربية.
بالضبط، هنا في سياق آخر. هذا السياق هو الصالح لفكرة التعايش والحوار، كيف هم يصنعون المسلم، صورة نمط المسلم في من طبعا أخذ من الاستشراق إلى فكرة الإسلامفوبيا والخوف من الإسلام والمسلمين، واستطاع بمجموعة نماذج وأن يقدم كيف يصنعنا الآخر. في نفس السياق هذا أخذنا ما يتعلق ب عندما نتحدث عن الحوار مع الآخر، عندما نتحدث مع الانفتاح عن الآخر، طيب ما هو فكر الآخر؟ هذا فكره ما هو؟ المركز اشتغل على مشروع خاص في تحليل الفكر الغربي،
تحليل الفكر الغربي،
أيوة، اللي هو مشروع تاريخ الفكر الفلسفي الغربي قراءة نقدية، أصدرنا فيه العام إصدار وقبله والآن الإصدار الثالث. فكرة هذا الإصدار قبل أن آتي له، فكرته إن نريد أن نأخذ مسار الفكر الغربي من نشأته إلى تشكله في هذا الوقت المعاصر.
أظن الجزء الأول كان في دلالة الفلسفة،
نعم،
سؤال النشأة،
وسؤال النشأة.
الجزء الثاني كان الفلسفة السقراطية،
نعم،
هذا العام،
هذا العام في ثاغور وفي ثاغورية بين السحر الرياضيات ولغز الوجود.
مؤلف الأجزاء الثلاثة واحد،
أيوة، الدكتور الطيب بوعزة،
نعم،
يعني هو أحد يعني أهم المتخصصين في المجال الفلسفي وما يتعلق بالفكر الغربي. هذا من دراسة نفس، يعني كمان يعني نقول حنا درسنا عقل الإسلاميين ودرسنا عقل الكذا والخطاب الشرعي، نحن نحتاج أن ندرس هذا الفكر بأدوات هذا الفكر من خلال مصادر هذا الفكر، ولذلك هذا السياق البحثي يتميز بجدة المصادر وجودة المصادر والجديد منها والأصلي منها، والأصلي من هذه المصادر. السياق الآخر الانفتاح على التجارب والمعارف المعاصرة هو سياق التجارب.
أظن في التعايش أيضا دراسة،
نعم، نسيت في بحث كان عندنا عن صناعة الواقع، صناعة الواقع اللي هو الإعلام وضبط المجتمع، يعني كيف يفعل الأستاذ محمد علي، كيف يؤثر الإعلام في تشكيل الواقع، كيف يؤثر الإعلام في توجيه ذهنية المجتمع إلى أمر معين، يعني الإعلام أداة من أدوات التأثير، لابد أن نحن أن نعرف هذه الأداة كيف تؤثر، وبالتالي ندخل إلى منطقة التأثير في أدوات الإعلام.
كان في أظن بحث عن الأقليات أو أيوة، الاختلاف والتعايش،
صحيح، هذا نسيت البحث، هذا البحث الرابع من أبحاث الاختلاف والحوار والتعايش اللي هو التعددية الدينية والإثنية في مصر، في مصر
محمد توفيق.
هذا البحث هو سياق بحثي آخر في معالجة موضوع الأقليات، هي موضوع ملتهب هذا الوقت يحتاج إلى دراسة ومسارات أخرى. الآخر سلسلة في هذا الموضوع هي سلسلة التجارب، وهذه السلسلة هي في نفس السياق، تحدثنا في أعوام سابقة على التجربة اليابانية، وتحدثنا في التجربة التركية، وهذا العام أصدرنا ثلاثة سياقات من التجارب. السياق الأول اللي هو التجربة البرازيلية، والبحث الثاني اللي هو التجربة الألمانية، كيف تغلبت ألمانيا على معوقات النهضة، والبحث الثالث من التجزئة إلى الوحدة، قراءة في التجارب الغربية والعربية لتأسيس نظرية بناء الوحدة للدكتور خالد شيار. هذه نستطيع أن نقول هي أهم خطوط إنتاج المركز من خلال هذه الرؤية التي وضعها المركز له.
أظن من الأشياء المهمة التي توضح حق الفرق بين نشاط عمل المركز ودار النشر العادية أن الكتب ليست هي القناة الوحيدة لإظهار مسارات أو رؤية المركز، هناك يعني
صحيح
هو قناة أخرى.
نعم، المركز يشتغل على مجموعة مجالات يعني لإنتاج رؤيته. عندنا الأبحاث هذا واحد من المسارات، عندنا الموقع الإلكتروني هذا واحد من المجالات، اللي عندنا الدورات التكوينية والتأهيلية، وهذا سبق أن كان هناك دورة عن مدخل الفكر الفلسفي للدكتور الطيب بوعزة، كانت لقيت مجموعة من هناك قريبا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى فكرة الأكاديمية للتعليم عن بعد، يعني وضع لها مجموعة من الأطر المعرفية ومجموعة خطوط إنتاج واشتغال للمركز، وهناك أيضا مجلة إلكترونية ستصدر بإذن الله بعد يعني أشهر قريبة، ومجموعة مشاريع أخرى.
وأظن أن كتب المركز بالنسبة للمشاهدين من خارج المملكة العربية السعودية، كتب المركز تتوفر عادة في المعارض الدولية.
صح؟ نعم، بفضل الله يعني في غالب المعارض العربية موجودة في هذه المعارض الدولية، ومن هذا العام بدأنا نشارك بشكل مستقل، يعني شاركنا في معرض القاهرة بجناح مستقل، شاركنا في معرض المغرب بجناح مستقل، والمعارض الأخرى يعني سنشارك بها بإذن الله.
كانت هذه أعزائي المشاهدين إطلالة سريعة أظنها وافية إلى حد كبير بجديد مركز نماء للبحوث والدراسات في معرض الرياض الدولي للكتاب. باسمكم جميعا أشكر الدكتور ياسر المطرفي مدير مركز نماء على يعني زيارته لنا في برنامج مداد واستعراضه لجديد المركز. كتب المركز متوفرة في معرض الرياض الدولي للكتاب في أكثر من مكان، نرجو أن تستفيدوا منها، ونرجو أن تكونوا قد انتفعتم بهذه الحلقة وأعانتكم على زيارة سهلة وميسرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دور